إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، أن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. باب الأرض يعني احنا في باب 54، مفروض ان احنا خلاص النهاردة باب الألف نبقى انجزنا كويس جدا، لان ده أطول باب في الوجوب والنظائر، فان شاء الله ربنا يعيننا كده. باب الأرض، قال الأرض معروفة سميت أرضا لساعتها، قال ابن السكيت أرض القرحة أرضا بفتح الراء إذا اتسعت، وقال ابن فارس كلما اتسع أرض ورجل وأعريض للخير أي خليق، والأرض دويبة تصغير دابة يعني، وخشبة مأرودة أكلتها الأرض، يقولك دي أكلتها الأرض أو في أرض ليا، كلمة عامة عندنا بس هي دي معنى إلى آخره، معنى كلمة الأرض في القرآن جات على 17 وجه. في القرآن كلمة الأرض تأتي على 17 وجه من الوجوه، أحدها أرض الجنة، منه قوله تعالى في سورة الأنبياء أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. قيل طبعا الأرض يرثها المؤمنين، وقيل أن يرثها بني إسرائيل، وقيل الجنة، ثلاث أقوال برضه عشان يعني هو حصرها في الجنة، لا الأرض أنا مقصود بيها منها أرض الجنة، ومنها قيل الأرض يرثها المؤمنون، ومن العلماء من قالوا الأرض يرثها بني إسرائيل. كمان قيل في الأرض أرض مكة، قوله تعالى قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. طبعا الملائكة لما بتتوفي سياق الآيات إنه في الملائكة عند موت الظالم لنفسه اللي هو رفض وأبى أن يهاجر من بلاد الكفر إلى المدينة، من مكة إلى المدينة، تتوفوا الملائكة ظالموا أنفسهم، قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، فقيل أرض مكة لأنه ما هاجروش منها إلى المدينة. أولم يروا أن نأتي الأرض نقصها من أطرافها، قيل النقصان هنا له معنى ذهاب البركة، نقصان الأرض أرض تنقص يعني تذهب بركتها. والعلم الحديث يعني الله أعلم بقى يعني يعني النظرية دي صحيحة ولا لا، بس من أكتر المصدر قيل إن بدأوا يعملوا أبحاث وجدوا إن الأرض أطراف الأرض بتتآكل، أطراف الأرض بتتآكل بالفعل على ظاهر المعنى في القرآن يعني، لكن العلماء طبعا قبل الأبحاث وقبل الكلام ده عدوا هذه الآية في إن هي ذهاب البركة، تنقص الأرض يعني ذهبت البركة. الوجه الثالث أرض المدينة، كقوله تعالى ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، برضو الكلام هو اللي ماتوا وظلموا أنفسهم بترك الهجرة، أن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، برضو ده توجيه لأن الناس تهاجر، لأن الهجرة كانت في بداية الأمر واجبة يعني ما فيش خيار للإنسان يهاجر أو يترك الهجرة، كانت في بداية الأمر واجبة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. وإلى الآن لو حصل الإنسان في أرض كفار لا يجوز الحياة فيها، برضو دي نظرتي بيفهمها النهاردة، كتير الشباب بيموتوا نفسهم عشان يسافر أوروبا ويسافر أمريكا ويدفع أموال ويركب البحر ويغرق في البحر ويعرض نفسه للهلاك والموت. سألي ليه؟ أنا عايز سافر في بلد أعيش وعرف أشتغل، بلد ما فيها شغل، بلد تم أرض الله واسعة، يعني إيه اللي خليك تعيش في أرض الكفار؟ لا يجوز طبعا، دي قلناها في الولاء والبراء، لا يجوز مطلقا إنسان يقيم في بلاد الكفار، يعني أنا بريء من كل مسلم يقيم بين ظهراني المشركين. ما تقوليش بقى الشيخ مش عارفة مين، الحديث منكر والشيخ إعلان ضعف الحديث، الشيخ مصححه الألباني، الحديث مصححه الألباني غير الحديث، إحنا عندنا شواهد كثيرة جدا تمنع أي مسلم أن يقيم بين أظهر المشركين. أما نسافر إزاي بره؟ اضطرار، شخص مثلا سافير في بلد ولازم يبقى في البلد التانية، واحد عايز يعمل بحث علمي معين مش موجود في بلده جائز، شخص عنده مريض مثلا مرض معين ما فيش علاج ليه في البلد هو بيقيم فيها يسافر للعلاج، يبقى مسافر اضطرار لفترة ويرجع، لكن يقيم هجرة اللي بيعملوه الشباب دلوقتي لا يجوز قول واحد اطلاقا الإنسان يهاجر ويجلس في بلاد المسلمين. ده حتى العلماء حطوا شروط للشخص اللي هو يسافر اضطراري، يعني شخص مثلا عايز يعمل بحث معين او دراسه معينه او عنده شغل بيستدعي ان هو يسافر، خلاص قال لك عشان يفضل في الشغل ده اللي بيستدعي ليه او بيخليه يسافر على فترات متقطعه ويرجع بلده تاني، لازم يبقى عنده علم بالشريعه وعنده قدره ان يظهر شريعه الاسلام وشعائر الدين، ويقدر يميز بين الحق والباطل كل ده، وعنده من الديانه اللي تمنعه ان هو يفتتن. يعني كمان حتى المسافر مضطر، مش لكل الناس، حتى اللي يسافر اضطرار لعلاج لطبيعه شغل لتجاره، هتقول الصحابه كانوا بيسافروا للتجاره، ماشي الصحابه لما تبقى صحابه، لما تبقى عندك علم الصحابه، عنده علم وعنده فهم ويقدر يحفظ نفسه من فتن، يظهر شعائر الدين، يعني ساعه الصلاه ينزل يروح يصلي في المسجد، لو ملتحي ما يحلقش لحيته، يعني يبقى هو انا كده، مش يروح هناك يقطعوا الهدوم ويحلقوا اللحى ويتكلموا ويعوجوا لسانهم عشان يبقوا شبههم عشان ما حدش يكلمه. مع الوقت الاول بيعملها كده يعني تقيه، مع الوقت خلاص بينسلخ من اسلامه ومن هويته ويبقى خلاص عايش معاهم ولا يعرف دين، ويطلع اجيال بلا دين. حتى لو هو اتربى في بلده وعنده شويه ديانه او يعني كان ماسك على دينه، هيعيش هناك فتره طويله هينسى اللي كان معاه. طب حتى لو ما نسيش، العيال بقى تطلع شكلها ايه؟ اللي اتولدوا في بلاد الكفار وفي مدارس كفار وفي وسط الكفار هيطلعوا شكلهم ايه؟ مهما كان البيت قوي، لو ما كانش البيئه الخارجيه بتساعد بيهدلك كل اللي انت بتعمليه، واكيد كلنا بنعاني من هذا. تجيبي من قلبك تجيبي من قلبك، والعيال تيجي نقطه صفر تاني. ليه؟ كل اللي انت بتعمليه تخرجي بره 20 واحد بيقول له امك متشدده، 100 واحد بيقول لك دي متخلفه، المجتمع كله بيقول لك البيتكم ده عندهم جنان في دماغهم، ايه ده؟ فخلاص مصورينا ان احنا ناس مجانين او متخلفين، لان انت بتخرجي انت شخص تنصحيه، هو بيخرج بره يلاقي زميله في المدرسه وفي الجامعه وفي الشغل، والمجتمع كله في اتجاه وانت في اتجاه تاني. ده احنا في بلاد الاسلام مش عارفين نتحكم في ولادنا، اما الله ما يروح يعيش بره وولاده بقى يطلعوا في مدارس وحياتهم كلها كده، ومدرس يدرسه كافر واللي قاعد جنبه في الفصل كافر وحياته كلها مع الكفار، شكله ايه ده؟ هيطلع شكله ايه؟ تضحك على نفسه، يقول لك اصل مدرسه هناك اسلاميه وفي دين، اي كلام اي كلام. فطبعا عايز اقول دي كل دي الايات نزلت عتاب في الناس اللي تركوا الهجره، لان الهجره كانت واجبه من بلاد الكفر الى بلاد الاسلام. وقال تعالى: يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه، وقال أرض الله واسعة، كلها تحريض على الهجرة من مكة إلى المدينة. وفي الابتداء قبل مكة قبل المدينة كان في الهجرة الأولى اللي هي من مكة الحبشة، وبعد نزلت آية تحريض للمسلمين والمؤمنين على الهجرة من مكة إلى المدينة لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. الوجه الرابع قال أرض الشام، ومنها قوله تعالى في الأعراف: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وفي الأنبياء: ونجينا لوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين. وقيل الأرض الشام أرض مصر، في قوله تعالى: قال موسى القوم استعينوا بالله واصبروا. طبعا موسى كان في مصر معلوم. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض. وفي سورة يوسف قال: اجعلني على خزائن الأرض. طبعا برضو يوسف كان في مصر وسأل العزيز أن يجعله على خزائن الأرض. وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. وفي القصص: إن فرعون على في الأرض، كل الآيات اللي فيها فرعون وفيها موسى وفيها يوسف وذكرت الأرض فتبقى أرض مصر، لأن معروف إن فرعون وموسى ويوسف كانوا في مصر إلى آخره من الآيات. الرجل السادس أرض العرب الغرب، أرض الغرب. أنا قرأت تعالى في الكهف: إن جوجة مأجوجة مفسدون في الأرض. قيل أرض الصين، طبعا ليش دليل كان ده خالص، كيف جنبها كده لا دليل، لا دليل عنها الغرب ولا دليل عنها الصين، ولا عنديش أي آية ولا حديث ولا أثر حتى يخبر بمكان يأجوج ومأجوج خالص. إذا أي شيء وجدتيه فهو تلقف من الإسرائيليات، من الإسرائيليات، فيش خالص حاجة عندي في ديني آية صريحة أو حديث صحيح يدلنا على أين مكان يأجوج ومأجوج، لا مكان لا يعلم احد خالص. يقول لك بس احنا مشينا عملنا بحث في الكره الارضيه ولقينا حته معينه كده الكاميرات ما بتوصلهاش، ده شكلهم كده ناحيه الصين، ده شكلهم، لا كل دي تخمينات ما انزل الله بها سلطان، ما اقدرش اقيم عليها دليل شرعي ولا اخبر الناس بشيء لم يخبرنا به الله تبارك وتعالى ولا نبيه صلى الله عليه وسلم. السابع الاردون السابع من قوله تعالى في هود: ومن دابة في الأرض إلا على الله رزقها. لا على وجه الأرض، مش الأرضين السبع، الأرضون السبع بيقول لنا دابة في الأرض، يقصد إنه الدواب اللي بتدب في الأراضين السبع، برضو ما عنديش دليل. كل مفسر رجعت لهم بيقول لا، أي دابة تدب على وجه الأرض من حيوان آدمي أو حيوان بري أو بحري كل ما على وجه الأرض اللي هي الأرض اللي احنا نعيش عليها. أما عشان يقول الأراضين السبع برضو ما عنديش دليل، ده كلام جماهير العلماء اللي رجعت له في التفسير. يعني الله تبارك وتعالى متكفل بأرزاق الدواب والحيوانات والآدمي وكل ما يدب على الأرض. الوجه الثامن أرض الإسلام، وهنا قوله تعالى في المائدة الذين يحاربون الله ورسوله، طبعا أصل الآية إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. إيه سبب نزول الآية؟ هاتي بعرفها. نزلت في العرينيين اللي هم فرق من عرينة وعكل، ناس هم للنبي صلى الله عليه وسلم وأعلنوا إسلامه، ونحن أسلمنا يعني وأحسن إسلامه أمام النبي صلى الله عليه وسلم، بس إحنا تعبانين وعندنا مشكلة بنعاني منها. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى إيه؟ إن هم يشربوا أبوال الإبل وألبان الإبل فيها شفاء. وبالفعل استجابوا ليه، فأرسل معهم راعي اللي هو راعي الإبل يحلب اللي يأخذ لهم الإبل ويجيب لهم اللبن منه ويدهنهم أبوالهم، وعزل على كده أيام لغاية لما ربنا عافاهم وفعلا شوفوا وتعافوا وقوية أجسادهم. عملوا إيه؟ ارتدوا عن الإسلام وقتلوا الراعي، وقيل إن هو سمّلوا عيني. وطبعا جاء الخبر للنبي صلى الله عليه وسلم فأرسل في سرهم فرسان أشداء أقوياء على طبعا الحصنة فجروا فأتوا بهم، فعمل فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم نفذ فيهم هذا الحكم اللي هو قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وسمى الأعين. تسمير العين يعني يجيب مسمار سخنه جدا ويكحله بيه، عذاب ما بعده عذاب. أول مرة النبي صلى الله عليه وسلم يمثل بأحد، مرة وأشد مرة. ليه؟ لأن كانوا هم شداد، أنتوا كفرتوا بعد إيمانكم وديلوا ردة بعدها من بدل دينه فاقتلوه، ده حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصلا الردة يستحق صاحبها القتل، فارتديتوا أدي جريمة. الحاجة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم أواكوا ورعاكوا وأرسل معكم رجل يعني يعطيكم ويكرمكم ويعني يجلس معكم على خدمتكم، كنتوا تردوا الجزاء بالشكر، فإذا أنتوا قتلتوا الراعي مفيش ذنب، وبعدين سرقتوا الإبل، فشوف جريمة بعد جريمة بعد جريمة، فالجزاء من جنس العمل. فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم وسمى أعينهم عشان جزاء وفاق. طيب الله تبارك وتعالى يقول إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض أو ينفوا من الأرض. طب السؤال، لو واحد مسلم يعني يتعمل في إيه؟ هو إيه هي الآية في مين؟ في قطاع الطريق، يعني الناس اللي بتقطع الطريق يقف العربية بالليل يسرقوها، يلاقي معاه امرأة يغتصبها يسرق، قطع طريق يعني ده جزاؤه. طب السؤال دلوقتي، لو قطع الطريق ده مسلم يعمل فيه الإمام ينفي البلاد الكفر ولا يعمل فيه إيه؟ قالك لا، إحنا أو هنا جماهير الأصوليين المعنيين بأصول الفقه قالوا هنا للتخيير، فالإمام له الحرية يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني إيه قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف؟ يعني إيد اليمنى تقطع والإيد اللي رجل يسرى تبقى، أو يقطع إيده اليسرى مع إيده مع رجله اليمنى كده، ده 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 العذاب بتاعه. فإما يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وإما يصلبه، وإما إن هو ينفيه من الأرض بحسب حال الجاني، لأن الجريمة درجات. يعني واحد وقف نفسه الطريق وقطع عليهم الطريق مثلا، قالوا هات محفظتك وروعوا شويه وخد الفلوس وسابوا، هل ده يعاقب زي واحد وقفهم في الطريق قتلهم كلهم؟ لا. هل يعاقب زي واحد اغتصب المراه وبعدين قتل زوجها؟ لا. يبقى اذا الجريمه نفسها درجات، وبالتالي العقوبه درجات، يراها الامام يعاقبه بما يستحق على قدر جنايته، وما يرى الامام ينفذ. فدي عقوبه قاطع الطريق. المنظر بقى في الاخر يجي لك بقى شبهه، الجماعة بتوع الإسلام إيه التوحش ده؟ تمسكوا راجل تسخنوا مسمار وتحطوه في عينه وتسلبوه وتحطوه على الشجرة، ده وحشية ودي غير أدمية. بس شوفوا نفسكم انتوا بتوع محاكم التفتيش، نفسي بس حد يدخل على النت ويجيب الفضائح بتاعتهم، اللي كانوا بيسلخوا الرجالة سلخ، فكان يغتصب زوجته أمامه ثم يقطع ذكره ثم يقتل، دي كانت طريقتهم اللي بيفعلوها. طبعا دي كانت طريقتهم وفضيحة موجودة، بس احنا مش عايزين نشوف، اما بندورش مش عايزين ندور، فما يكلموش علينا خالص. طيب ليه شرع الدين؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا من نفسه، يعني هو النبي ما يتصرف الا وحي من الله. طيب ليه الله تبارك وتعالى جعل هذه العقوبه لقطع الطريق؟ قال لانه انت المشكله مش شخص لشخص. قطاع الطريق لو سبناهم هم بيرفعوا الامان عن المكان كله، عن البلد كلها. يعني انت تخيلي لو في قطع طريق، انت ماشيه في طريق وتعرف انك في اي لحظه ممكن جماعه يطلعوا عليكي يغتصبوكي وياخدوا ولادك يقتلوهم وجوزك يقتلوه وياخدوا عربيتك، مش حياتك تبقى شكلها ايه؟ ده عذاب. فربنا تبارك وتعالى شدد العقوبه عشان يبقى رادع قوي لكل من ثورت له نفسه انه يقطع الطريق على المسلمين ويروعهم ويسلب منهم الامان اللي هي من اعظم النعمه. اطعمه من جوع وامنه من خوف. اللهم رب اراد يمن على قريش وبين لهم ان انتوا كنتوا في نعم كثيره جدا. بين من هذه النعم الاطعام من الجوع والامان من الخوف، ان الامان دي من اعظم النعم. فانت ما تسلب المسلمين الامان، لا، كان لابد تكون عقوبه شديده جدا عشان ينتهي هذا الجرم البشع الشنيع. انك ماشي انت ما عارفه يجرى لك كيف اولادك ولا في نفسك ولا مصيبه، يعني واحد يبقى كده في لحظه ده واحد يغتصبه، يا خبر ابيض، دي تسوي ايه؟ مش هتشرب من البيت، او تمشي تلاقي ابنك هيتقتل منك او جزء، موضوع صعب. فكان لابد العقوبه تكون شديده عشان تبقى رادع وزاجر لكل من سوت لها نفسه وقطع الطريق وترويع المسلمين. دي الاصل. لو اتعملت مره، لو واحد بقى كده قطع الطريق مره وطلع على الناس قطعهم وجي كده في ميدان والفضائيات والدنيا كلها نقلت وهو متصلب ايديه ورجله مقطوعين وتدخل في عينه المصامير وتبقى كده، والله ما حد يعملها تاني. بالدليل لما كان شرع ربنا تبارك وتعالى بيقام، كان جرائم قد ايه؟ فين وفين واحد يقيم عليه حد السرقه؟ فين وفين يقعد ازمنه سنين ما فيش واحد بيقام عليه حد؟ ليه؟ لانه خلاص ماشي ايديه مقطوعه بيقول للناس كلها انا حرام، انتهى الموضوع، هيفكر مليون مره. لكن لما تقول له انت هتسرقت كام يا عم؟ 50,000 فدان من فلوس البلد. فين؟ دخل السجن، حطوا له التلفزيون والتكييف وبيجيبوا له اكل سخن كل يوم من احسن مطاعم. طب ده حلو قوي، ده فرصه خلص من عين حتى ومراتي. طب ده حلو قوي، ده حلو قوي. اه والله اوضه كانها قصر، قاعد تلفزيون شاشه وفي بفلوسه بيجيب احسن اكل والسجن كله بيخدموه لان كلهم هيدوا فلوس. ده طب اعمل ايه ده؟ طب ما يخرج يسرق تاني، ده خليني قاعد مش عايز يخرج اصلا. ولذلك هو خرج من السجن على مشاريع بمليارات. الله ما تهدش ده لجنه ضغط ولا سكر ولا عيال ايه؟ يجيله ضغط وسكر ليه؟ ما قاعد في عز ومش قاعد في ضغط وسكر، يجيله ضغط وسكر ليه؟ السجن بيقول لك في الافلام ده بتاع الغلابه. الراجل الغلبان بتاع التوك توك كان يسرق يروح في السجن بتاع الافلام اللي هو بيعمله يقضي حاجته في جرده. لا 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 لا، الباشوات بتوع البلد ورجال الاعمال ما يعرفوش السجن ده. ده قصر جوه كله مدهون وكله تلفزيونات وكله شاشات وكله عايش في بقى باشا، بيفطر الصبح غير الظهر غير بالليل بفلوسه. من العساكر والظباط الكبير والصغير بيخدمه. فبيقعد 10 سنين 15 سنه في السجن. طب ما يقعد هو كل الشريعه شغاله وهو نار بتضايقه. خرج من السجن دخل على مشروع. الراجل اللي ماسك المشروع بيقول في اول اسبوع اعلان جبنا 2 مليار مش 2 مليون. ليه؟ لانه كان شغال في السجن اصلا وكان بيخطط. اول ما خرج راح على طول منفذ المشروع والبلد خربها عشان فلوس. هي دي قوانين البشر. نضيع. الله عز وجل اراد للناس ان تستقيم، واراد العباد ان تعيش في امان، واراد ان الكل يصل حقه، واراد رفع الظلم عن المخلوق. فشرع لنا الشرائع العظيمه الجميله السامحه اللي هي كل واحد ياخد حقه. لكن هي دي البال استفزاز الناس قد ايه؟ امال ليه الموظفين والصغيرين بيسرقوا؟ ما عشان شايف الكبير بيسرق، وبعدين الكبير بيسرق ايه؟ ملايين ومش واصل له حاجه. هو ماسكين ايه؟ فتح الدرج يعني 10 جنيه في 20 جنيه في 100 في 2000 ولا حاجه، ملايين. فمش شايف نفسه بيعمل حاجه. فتستمر السرقه وتستمر الرشوه. دايما الكبير نموذج. فالكبراء اللي سرقوا البلد كلهم هم فين؟ فين الجماعه اللي كانوا بتوع الثوره؟ فين اللي سجنوه ساعه الثوره؟ في حد في سجن؟ كلهم بره. بس كان كل شيء 50,000 فدان، 3 موتهم هنقتلهم هندبحهم هناخد فلوسهم. اللي خد 30 مليار وخد فين يا عم المليارات؟ فين الفلوس؟ لا مليارات ولا شفناهم وطرش بح. ليه؟ عشان مفيش قانون، عشان مفيش قانون الملك. خلينا نكمل الدرس. الله المستعان. طيب في الوجه التاسع القبر. أعلنوا قوله تعالى في سورة النساء: يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض. يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول. الأرض هنا بيقولوا هو القبر، هو بيقول القبر يعني. لكن طبعا لما نرجع لتفاسير العلماء أنه هي في هذه اللحظة الكافر لما يجد نفسه بين يد الله وينظر أيمن منه فورا لا يرى إلا النار، وينظر أشوأ منه لا يرى إلا النار، وينظر تلقاء وجهه لا يرى إلا النار، ما فيش النار محاطة بكل مكان، تقطعت به الأسباب وخلاص عارف أنه هلك، فيود في اللحظة دي تنشق به الأرض وتبلعه وتتسوى به الأرض وما يكونوش يعني ما تقولوش قائمة. ليه؟ من أهوال القيامة ومن الشدائد العظام اللي في هذا اليوم الجليل الشديد جدا، وخلاص بقى لا جنبه بقى حد هنا في الدنيا هيسنده بفلوسه ولا جاه ولا رجاسة ولا أموال ولا حاجة خالص، وجد نفسه أنه هو هلك وأنه داخل النار. في اللحظة دي يود أنه هو تنشق الأرض كلها وتبلعه وتتسوى به، مش أرض القبر. يعني هو بيقول هنا أرض القبر، إيه الأرض عامة؟ ود أنه هو يدفن في الأرض وتسوى به الأرض وأنه ما قالوش خلاص يعني يا ليتني كنت ترابا كما أقول كافر، يعني لا لي ولا علي خلاص، واللي عايز أدخل جنة بس كمان إيه أموت وأبقى تراب ومش عايز أبقى يعني أحضر هذا العذاب الأليم اللي منتظره طبعا. لكن هيهات. الوجه العاشر أرض القيامة، من قوله تعالى وأشرقت الأرض وأشرقت الأرض بنور ربها، وأشرقت الأرض بنور ربها، وقفة عقدية. وأشرقت الأرض بنور ربها، بنور ربها هنا إضافة يعني إضافة تشريف ولا إضافة صفة الموصوف؟ وتقولي لي ليه وترفع ايديك، محدش يتكلم جماعي. الحمد لله محدش رفع ايده خالص، جميل جدا، اريح بقى اريح. ليه كده يا جماعه؟ جماعه بتوع العقيده فين؟ جماعه بتوع العقيده اللي بيذاكروا فين الكتب؟ ارجعوا لهاش تاني. الله المستعان. واشرقت الارض بنور ربها، طبعا النور هنا نور الله عز وجل، اضافه صفه الى موصوف، بنور ربها. اللهم أنت نور السماوات والأرض فيهن، الله تبارك وتعالى له نور، ونور صفة من صفات الله، وبعض العلماء جعلوا اسما له منه ابن القيم ابن تيمية وغيرهم، لكن هو صفة متفقين إن من صفات الله أنه نور. لكن هل هو اسم النور اسم الأسماء الله ولا لا؟ في نزاع بين أهل العلم، من الناس أو من العلماء اللي عدوه من أسماء الله ابن القيم ابن تيمية وغيرهم مش مذكرة مين، لكن هو النزاع في الاسم، أما في الصفة فلا. وأشرقت الأرض بنور ربها، إضافة صفة إلى موصوف، النور هنا نور الله عز وجل، إضافة الصفة إلى موصوف، لأنه جل وعلا ينير الأرض بنوره حين يتجلى للعباد للفصل بينهم في يوم القضاء، يظهر ويتجلى لعبادي عشان يفصل بينهم، فالأرض كلها هتنور بنور الله جل وعلا. طب ما هو كده نور يبقى يعني مخلوق؟ لا، أثار نور الله، أثار النور، مش نور انتقل لك، أثار النور زي أثار الرحمة زي أثار، لكن نور صفة؟ نعم صفة. وأشرقت الأرض بنور ربها، النور هنا صفة لله جل جلاله وليس إضافة تشريف، واضح؟ أي الله المستعان. الوجه الحادي عشر أرض التيه، هنا قوله تعالى في المائدة قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض، قيلت في بني إسرائيل، وقيل أرض بني قريظة، أين قوله تعالى وأورثكم أرضهم وديارهم. طيب، وقيل أرض الروم اللي هي قال تعالى ألف لام ميم وغربت الروم في أدنى الأرض، قيل طبعا هي أرض الشام وما ولاها من جزيرة العرب وأقصى بلاد الروم، يعني الأرض اللي ذكرت في الآية هي أرض الشام وأرض واللي جنبها من جزيرة العرب وأقصى بلاد الروم، دي الأرض اللي هي تبارك وتعالى قالها في هذه الآية، قال عنها في هذه الآية. أرض الأردن ولا تعثوا في الأرض مفسدين، ما عنديش دليل لأن الآية في السياق كلام عن بني إسرائيل، وبني إسرائيل كانوا ناحية بين مصر وما بين إنه أمروا إنه يدخلوا الأرض المقدسة القدس وفلسطين وامتنعوا، فما عنديش دليل إنها الأردن. الوجه الخامس عشر أرض الحج، منها فذروها تأكل في أرض الله، طبعا انتوا عارفين الحجر اسم ديار ثمود، حجر اسم ديار ثمود، وثمود دول مين؟ قوم مين؟ قوم صالح، ربنا ارسل لهم اللي هو صالح، فدي مدينه الحجر هي دي اللي قال فيها تبارك وتعالى فذروها تاكل في ارض الله، الارض اللي هي ارض ثمود. وارض فارس من قوله تعالى وارضا لم تطؤوها اورثكم ارضهم وديارهم، واموالهم ارضا لم تطؤوها. طبعا قيل ارض فارس والروم، وقيل كل ارض تفتح الى يوم القيامه، وقيل ارض خيبر، لان انتوا عارفين انه النبي لما راح المدينه جال اليهود من المدينه وخد الارض مين؟ المسلمين. طيب يعني الله عز وجل يقول ارضا لم تطؤوهم، تقدروش ابدا تحط رجلكم فيها، ليه؟ حد يفكر؟ مش دي القران، ده مش دي الايه دي بتاعتكم ولا بتاعتي انا لوحدي ولا انا، القران ده خاص بيا، هو مش لكم، مش مسلمين انتوا؟ ها ايه المقصود ارضا لم تطؤوها؟ اتفضلي اتفضلي. لا ما هذا كلام برضو، تفضل.
ما وصلهاش
الاسلام يا حبيبتي، لا لم تطؤوها، ما تقدرش تحط رجلك فيها وصاحبها موجود. ليه؟ عشان خلاص جزاكم الله خيرا، لان الارض من شرفها وعزها وغلاوتها عند الانسان ما حدش يقدر ياخده منها ارض ابدا. ودي حته اسالي فيها اهل الريف، جماعه تعرف اللي عندهم اراضي، يعني عنده تموت ابنه بس ما تقربيش الارض، الحته دي عندهم قويه جدا، وربنا سبحانه وتعالى عز وجل يمكن جعلها في قلوبهم عشان يحافظوا على الارض. يعني اعز حاجه تاخديها من الانسان ارضه، تقدريش ابدا، يعني خد ابنه بس ما تاخديش ارضه. فيقول الارض لم تطؤوها، مستحيل كنت تقدروا تاخدوها، لان ارض هم قاعدين فيها ابا عن جدا عن جدا، حاجات تتخيل ارضك بقى، ارض بتاعتك تملكيها كبر عن كبر عن كبر، لغايه لما توصلي للجد ال 12 راح كده يقول لك مع السلامه وتديها له فراتي بصوره، مستحيل. فقال لك ان ارض مستحيل كنت تطؤوها ولا تقدروا تحطوا اقدامكم فيها ولا تاخدوا منها شبرا واحد، لانها غاليه وعزيزه على صاحبها، ومن المحال كنت تستطيع ان تاخذ الارض من حد، صعبه جدا على مدار السنين، حتى على مدار السنين. هتقولي الاراضي اللي كلهم بنسمع الوزراء دول بيسرقوها، اراضي اللي هي بتاعت البلد مش بتاعت حد، وضع يد ومدخل على الصحراء مثلا ماشي فيها كده 50 كيلو واخد له حته كبيره يعمل اصلاح ويبيعها مش عارفه ايه، لكن ارض بتاعت شخص ياخدها منه لا، لا موتني واقفلني في الارض ما همش. فالارض عامه عزيزه وغاليه على صاحبها، ولا يمكن ابدا ان حد يعرف ياخدها منه، فالله يمكنهم من اخذ الارض دي وان هم يتمكنوا منها، ويعني يجلي عنها الكفار ويتمكن منها المسلمون. دي نعمه كبيره جدا بيمن الله بها على المسلمين الواحدين. طيب وقال 10 القلب، ومن قوله تعالى في الرعد، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. الارض هنا معناها القلب، ينفع؟ لا ينفع، ينفع تاويل يعني ولا مجاز ولا غير؟ لا لا تاويل ولا مجاز ولا غير. العرب عندهم بعض الكلمات لها وجوه، والوجوه ما بتبقاش مجازا، هم بيستعملوها كده. يعني قال تعالى وثيابك فطهر، جماهير العلماء على ثيابك فطهر في الآية وقلبك فطهر، اللي نقل هذا القول عن الجماهير ابن القيم لما جه عند تفسير الآية دي قال وجماهير العلماء على ان في ثيابك فطهر اي قلبك، امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يطهر قلبه، ولما منع من طهارة الثياب، لكن المقصود الاول طهارة القلب، طهارة القلب التزكية. كيف طهارة القلب؟ بالتزكية. طب كيف تكون التزكية؟ كيف نزكي القلوب؟ بالتخلية والتفريغ ثم التحليل. لا مناص ولا مفر من هذا التدرج، انه انا ازكي قلبي. كيف ازكي قلبي؟ الله تبارك وتعالى يرشد نبيه ويقول وثيابك فطهر، وهنا قال على المسلمين او لعامة المسلمين، واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض، في القلب، في القلب. أنزل من السماء ماء فأسالت أودية بقدرها إلى قوله وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. فشبه إيه؟ الأرض مية تنزل من السماء على الأرض البور، تحيي الأرض بإنبات الزرع والثمار والزروع، جميل؟ دي ترتيب نزول الماء من السماء فينزل على الأرض فيحيي الأرض بالزروع والثمار، وكذلك نور الوحي ينزل على القلوب فيحيي القلب ويطرد منه الظلمة وينير القلب. لكن كيف نستنير بنور الوحي؟ كيف يستنار القلب بنور الوحي؟ كيف تزكى القلوب؟ لا يمكن تزكية القلوب إلا بالتفريغ والتخلية، تفريغ وتخلية ثم تحلية. تفريغ والتخلية من إيه؟ تفريغ والتخلية من العوائق والعلائق والعوائد. محاضره مفرغه جزئين لسه منزلها لكم على الموقع، روح اقرايها. تفريغ القلب من العوائق والعلائق والعوائد. في عوائق تحول بينك وبين التزكيه، وفي عوائق تحول بينك وبين التزكيه، وفي عوائد تحول بينك وبين التزكيه. عوائق، في شيء يعوقك، يعوق الوصول بينك وبين الله. قد يكون مال حرام، قد تكون شهوه خفيه، قد تكون حب رياسه، قد يكون حسد، قد يكون كبر وعجب، قد يكون غرور، قد مرض من امراض القلوب. دي عوائق تحول بينك وبين الوصول الى الله. عوائق لابد من تخليها، ولابد من طرد هذه العوائق. وعلائق، كنت منت دوتي. ما الفرق بين العوائق والعلائق؟ العوائق شيء انت متلبسه به، العوائق دي العوائق. اما العلائق، العلائق اشياء انت تبتي منها لكن قلبك ما زال معلق بيها. يبقى العوائق اشياء متلبسه بيها ما زالت فيكي، فهماني؟ زي ما قلت كده، كبر، عجب، حسد، رياء، ظهور، مرجع، دي اسمها عوائق تحول بينك وبين الوصول. لكن في ايه؟ علائق، قلبك معلق باشياء تبتي منها. مثلا كنت بسمع الاغاني وتبتي عن الاغاني، بس كل ما تعدي جنب اغنيه ولا محل وانت ماشيه بخطوه سريعه زي العسكري، اول ما تسمع الاغنيه الخطوه تبدا شويه. ليه؟ بس اجيب المقطع ده وبعدين اشد تاني. القلب لسه معلق بالاغاني، مظبوط كده؟ القلب لسه معلق بحاجه محرمه، انا تبت. لكن من وقت للتاني الفنيه بعد الفنيه اتذكر المعصيه، اتذكر هذا الامر، فيكون علاقه بقلبي فيمنعني من الوصول. ثم العوائد، وما اشدها على النفوس واصعبها في الطهاره واصعبها في الطرد من القلوب. العوائد من اصعب ما يكون. العوائد العاده، جمع عاده، يعني العادات. اتعودت اصحى 8 الصبح، ما اقدرش لو موتيني اصحى 6-5 اصلي. اتعودت ان انا في المواسم اروح مش عارفه على القبور، لما موتيني ما اقدرش اروحش. اتعودت. العوائد خطيره جدا، لان النفس لما بتعتاد اشياء بيبقى من المحال تركها، صعب، اصعب من العوائق والعلائق. تصوري بقى، بالدليل انك تلاقي الاخ او الاخت دخل في طريق الالتزام وتركوا العوائق اللي هي الامراض القلوب، الكبر والعجب والحسد، وبدا يطهر قلبه ويزكي نفسه. والعلائق اول ما يلاقي حاجه معلقه كده وبيفكر فيها بتدي يقطع طريق، لكن لغايه العاده مش عارف ابطلها. العائد صعبه جدا جدا. فكيف تكون التخليه والتفريغ بترك العوائق والعلائق والعوائد؟ وبعدين ثم التحليه. كيف تكون التحليه؟ املئي قلبك باعمال القلوب، هتطلع على الجارح ولا بد. املئي القلب باعمال القلوب، هتطلع على الجارح ولا بد. طب ما في ناس عامله عمل جوارح ما فيش عمل قلوب، ما هي في الظاهر بس فما فيش ثمره. يعني ايه؟ يعني بتصلي بس في الظاهر ما تاتش بالصلاه لترضي الله، فالقلب ما بتصلحش. بتصوم لكن صيام ظاهري، بتقرا قران، كلها اعمال ظاهره. اما انا اخلي ازاي الاعمال دي كما يحب الله ويرضى؟ هاتي عمل القلب يطلع عمل الجوارح بالوجه اللي يرضي الله. تاني، يعني لو انا قلبي ملئ باعمال القلوب، الرضا والمحبه والتوكل والانابه والاخلاص واليقين والصدق، اعمال قلوب. لما اجي اكون صادقه، انا صادقه وحققت الصدق وملأ قلبي صدق، جميل، وفي نفس الوقت انا بحب الله ورسوله، دي اعمال قلوب اهي. هقف اصلي، الصلاه تبقى شكلها ايه؟ صلاه المحب الصادق هتتساوى مع صلاه الغافل اللاهي؟ لا، هو ده الفرق. فعمل القلب يصلح عمل الجارحه، لان ربما تكون بتعملي عمل جوارح بس مش راضيه. تقولي انا بقالي 10 سنين ما بتتغيرش، بقالي 20 سنه زي ما افضلي 30، افضلي 40، افضلي زي ما انت. اما نتغير ازاي؟ هاتي اعمال القلوب. مش احنا بس شاطرين في العقيده؟ عقيده اهل السنه يا جماعه، الايمان قول وعمل، قول وقلب وعمل قلب. تكرينا ايه هو ده؟ ايه هو ده يا مسلمين؟ كلنا حافظين. طب فين عمل القلب؟ ما هي عمل القلوب ايه؟ ولا لنا علاقه بيها، مش بتاعتنا، احنا بنسمعها بس في العقيده وبنكتبها في الامتحان. طب فين عمل القلب؟ ده عقدت جبت كمسلمه ان ايمانك عشان يكتمل ويبقى ايمان صحيح بقى، ها؟ لابد تجيب اعمال القلوب. فين احنا من مراقبه القلب في الاعمال غير الامراض بقى؟ نحكي على الامراض، احنا خلاص بنجاهد ونخلص الامراض. طب اسيبه فاضي؟ ما الكوبايه ما تنفعش تبقى فاضي، ده ميه لهوا. خرجت منها امراض القلوب، اسيبها فاضيه ترجع تاني. امال ايه الحل؟ امليها باعمال القلوب عشان ما فيش مجال ان يرجع المرض بعد ما عالجته. هو يا جماعه اللي بيتعالج من المرض ما يرجعلوش تاني؟ يرجع، ممكن تعالج من الانفلونزا تاني ويجي لك انفلونزا، صح كده؟ طب ما كذلك امراض القلوب، ممكن اعالج امراض القلوب العجب والكبر واسيب القلب خاوي كده يرجع مره تاني، يرجع الكبر تاني ويرجع الرياء تاني ويرجع كل حاجه. ايه الحل؟ انا جاهدت في امراض القلوب، هاتيلي اعمال القلوب املائيه، اقفل السكه، سد القلب خلاص، مفيش مجال ان ادخل عليه مره تاني، انك قفلتيه باعمال القلوب. واضح؟ عشان بخرج كده شويه على الموضوع، بس عشان بس تبقى في ثمره، يعني ارجو من الله الثمره، مش كسره علم وحفظ يعني. فده معنى القلب يا ستي. فالقلب هنا مش تأويل ولا مجاز، ولكن هو كما جاء في الآية معنى القلب. الأرض هنا معنى القلب. طيب، باب الأمر. الأمر يقال على الوجهين، الأمر اللي وجهين في اللغة، إما جمعوا أوامر خلاص، واستدعاء الفعل بالقول من الأعلى الأدنى. مظبوط. الأمر هو جمع إيه؟ الأوامر. الأوامر جمع أمر. الأوامر جمع أمر. إيه الأمر؟ استدعاء فعل من الأعلى الأدنى. للأدنى يعني واحد كده أعلى، أبوك أمك المدير يقول له فلان الأقل منه الأدنى افعل كذا هات كذا، ده اسمه أمر. الحاجة التانية جمع أمور، هو الشأن يعني، هو الشأن والقصة والحال. فأما الأمر بالكسر فالشيء والعجب والأمارة الولاية، وكذلك الإمارة والإمارة والأمارة العلامة إلى آخره. فهو بين حاجتين، ما بين جمع أمر اللي هو أوامر، وبين جمع إيه؟ الأمور. ها؟ أمر وأمر هي أمور اللي هو شأن أو حال أو كذا. طيب، في القرآن القرآن بيجي على 18 وجها. أحدها الدين. نعم. طب نعم، نفتح الشبيك. الشبيك مفتوح اهي، بس هم حاطين الستار. طب افتح التكييفات بس اللي بعيد برجلة. هنفتح تكييفات. طيب، حاضر. أحدها الدين، وأنا قوله تعالى في براءة حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون. جاء الحق اللي هو الدين، وتقطع أمرهم بينهم كل إلينا راجعون، برضو معناها اللي هو الدين. وقال فتقطع أمرهم بينهم زبرا، أدي أول معنى لكلمة الأمر اللي هو الدين. والقول قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا أفار التنور، يعني الأمر هنا هو إيه؟ إيه الأمر اللي جه هنا؟ اللي ربنا قاله أمرنا هنا هو إيه؟ أهل العذاب اللي نزل عليهم، اللي هو نزل مطر تطر عليهم وبعدين فجر أرض عيون، بحيث الأرض كلها بقت عبارة عن ماء، ما فيش أي بقعة ينجو منها، كان في شأن قوم نوح. والمطر بقت تنزل والأرض كلها اتفتحت عيون، فأصبح ده نوع من أنواع العذاب الشديد، لكنهم غايته غرق كفار. إذ يتنازعون بينهم أمرهم، الأمر هنا في أمر القيامة، فمنهم مثبت للأمر ومنهم منكر للأمر. منهم مثبت للقيامة، موقن بها، عنده يقين على الموت والبعث والنشور والأهوال، ومنهم من أنكر ذلك. الوجه الثالث قال عذاب، هنا قالوا تعالى وغيض الماء وقضي الأمر. طبعا اللي يعني فرغ من قضي الأمر، يعني فرغ أهل الأرض قاطبة، فرغ من أهل الأرض قاطبة، قضي الأمر يعني انتهى الموضوع، وفرغ من أهل الأرض، ما جاتش بمعنى العذاب. وقال فلما جاء أمرنا جعلنا عاليها سافلها، برضو إن هي العذاب، جاء أمرنا هنا يعني العذاب. وفي إبراهيم وقال الشيطان لما قضي الأمر انتهى الأمر، إذ قضي الأمر هم في غفلة، يعني دخل أهل الجنة أهل الجنة، ودخل أهل النار أهل النار. ده تفسير من الوجوه، أو حكم بنجاة السعداء وعذاب الأشقياء، ده واجب وده واجب. قتل كفار مكة، وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لما التقوا في ساحة القتال، ربنا سبحانه وتعالى جعل هذا عشان نعرف أنه أما النصر إلا عند الله. هو يشوفهم قليل جدا، قليل، هم إذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، شوفوا عدد الكفار عدد قليل، فما يحصل ما يحصلش مهابة ولا خوف ولا رعب. يعني لو واحد دخل في ساحة القتال ولقى مثلا هم 1000 وقدامه 3000 هيترعب، لكن لما الله عز وجل أراد له نصر جعلهم يشوفوا عدد الكفار قليل ويقللكم في أعينهم، والعكس يخلوهم هم يشوفوكم أنتوا قليلين فيغتروا ويقولوا يعني ده احنا هنهلككم، ده احنا ليقضي الله أمرا كان مفعولا بقتل الكفار ونصر المسلمين. فإذا جاء أمر الله قضي بالحق. فتح مكة فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. الوجه الثالث قتل بني قريظة وجلاء بني النضير، دول لما كانوا في المدينة والنبي صلى الله عليه وسلم حاربهم وانتصر عليهم لأنهم نقضوا العهد ولم يعني يوفوا بعدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فحاربهم النبي صلى الله عليه وسلم وانتصر عليهم وربنا طبعا نصرهم بدون شيء في غزوة الأحزاب معلوم. فعفوا الصحابة حتى يأتي الله بأمره. طبعا كمان في سورة النحل قالوا القيامة اللي هي أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هو بيقول هنا أتى أمر الله هنا القيامة. العلماء اختلفوا قالوا لا، أمر الله هنا فرائض وأحكام قرب الساعة، من العلماء قالوا يا فرائض وأحكام قرب الساعة وإن عذابهم قرب أو اقترب يعني. الوجه الثامن القضاء، قضاء طبعا الأمر الكوني أو الأمر الكوني. قال تعالى ألا له الخلق والأمر، يدبر أمر من السماء للأرض، يدبر أمر الخلائق كله، والقضاء هنا القضاء الكوني، يدبر أمر ما من شفيع إلا بعد إذنه برضه، ويدبر أمر يفصل الآيات كلها في القضاء اللي هو القضاء الكوني. إحنا عندنا قدر كوني قدر شرع، الآيات هنا في السياق الكلام عن القدر الكوني. جميل. الوجه التاسع الوحي، قال تعالى يدبر الأمر من السماء إلى الأرض. قيل الوحي، وفي الطلاق يتنزل الأمر بينهن، قيل الشرائع والأحكام، وهي طبعا الشرائع كان جاي مع الوحي بمعنى قريب. الوجه العاشر قال النصر في آل عمران، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، قلنا الأمر كله لله. طبعا الأمر هنا هو إيه؟ يقصد به النصر والظفر والانتصار على العدو على المسلمين. طبعا ده كلام المنافقين، كل هل لنا من الأمر من شيء، كل إن الأمر كله لله. والحادي عشر الذنب من قبول تعالى ليذوق وبال أمره، طبعا وبال أمره اللي هي العقوبة، ليذوق عقوبة ذنبه، يعني لو المعنى يبقى أوسع، ليذوق عقوبة ذنبه عاقبة ذنبه، يذوق عاقبة الذنب. فذاق وبال أمرهم، وقال فذاقت وبال أمرهم، كلها عقوبة الذنب أو عاقبة الذنب، عاقبة الذنب. في الوجه الـ12 الشأن والحال منها، أما أمر فرعون برشيد وقال ألا إلى الله تصير الأمور، يعني الشأن والحال كله، كلمة الأمور احنا قلنا ليه معناها الشأن والحال، الوجه العام اللي معروف عند ايه، عند أول ما يتبدل الأذان يعني لو سمعت كلمة إيه الأمور. الوجه الـ13 قال الموت، قال تعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله، يعني جاء الموت، أمر الله هنا معناه الموت، صحيح الموت، العلماء يعني قالوا هذا الوجه. الرابع عشر المشورة، قال تعالى يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون، يعني ماذا ترون، مشورة ماذا ترون هنا، يعني ماذا ترون. وطبعا في الشعراء يريد أن يخرجكم من أرضه بسحره فماذا تأمرون. والوجه الخامس عشر الحذر، قال تعالى وانتو صدق مصيبة يقولون قد أخذنا أمرنا من قبل، يعني احنا كنا على حذر ومرتبين نفسنا وخايفين وما فيش انه حاجة ممكن هتصبنا، فعلا عشان كده تركنا الجهاد مع محمد، طبعا قول المنافقين. السادس عشر الغرق، قوله تعالى قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يعني لا عاصم اليوم من الغرق والهلاك إلا من رحم، لأنه برضو الكلام في السياق خطاب لنوح لابنه لما أراد أنه يعني ألح عليه في الإسلام وألح عليه أنه يرجع عن عناده وكفره، أبى خالص ويعتقد أنه ممكن يأوي إلى جبل وأنه جبل ممكن يعصمه من الهلاك أو من الغرق، فرد عليه بهذا القول. الوجه السبع عشر الخصب أو الخصب، الاثنين صح، الكسر والفتح، القصب أو الخصب، اللي هو ايه كثرة النبات والزروع يعني يقول لك ارض قصبة. هو بيقول هنا المعنى هنا القصب طبعا قالوا لا ده هنا الامر من عنده الجزية وقيل هلاك الاعداء وقيل السعة للمسلمين والقصب والرغب لكن فيها اقوال يعني الراجل السبع عشر هنا هو جعل كلمة او امر من عندهم ان الامر هنا بمعنى الخصب او الخصب يعني الزروع والثمار ورغد العيش. لا من العلماء من قال انه يضرب عليهم الجزية فيبقى أصاغر وأذلة ويكون كلمة الإسلام هي العليا. وهنا العلماء من قال إن هو يهلكهم يهلك على أعداء الدين وأعداء المسلمين ويمكن المسلمين ده الأمر. ومنهم من قال الخصب والخصب اللي هو السعة للمسلمين وسعة الرزق فيصبح المنافقين نادمين على تركهم الإسلام والمسلمين لأن هم هيجدوا المسلمين انتصروا عليهم وعلوا عليهم وربنا فتح عليهم البلاد و تمكنوا من الأموال ومن الزروع والثمار إلى آخر. ففيها ثلاث أقوال. الوجه الثامن عشر الأمر اللي هو استدعاء الفعل بقى اللي احنا قلناه العادي واحد بيأمر حد في حاجة يعني إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وقال إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وطبعا زاد بعضهم وجه تاسع عشر قال الأمر الكسر من قوله تعالى وإذا أرادنا أن نملك قرية أمرنا مترفيها أي كسرناه وجه ضعيف جدا مرجوح ليه؟ لأن وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها دي قراءة وفي قراءة تانية أمرنا مترفيها فأمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدمير دي الآيات؟ الله عز وجل يبين مسألة عظيمة وخطيرة وحرينا أن تنتبه إليها إن أهل الطرف أهل الهلاك وأهل الغنى والسعة والدعاء أهل الضلال ده الغالب الغالب كل ما كان مستوى المادي عالي كل ما كان الفساد اكتر كل ما زادت الاموال والوجهات والشهادات ازداد الفساد والفسق وصعب عن نفس جدا الترك والعود الى امر الله. ولذلك جميع اتباع الرسل على مدار الازمنه والسنين والعصور كانوا ايه فقراء اتباع الرسل اكثر اهل الجنه فقراء لان المال فتنه والمال عايز حكمه وعايز دين عالي جدا يعني عشان واحد يبقى معاه فلوس ويتمسك بالدين والشريعة كما يحب الله ويرضى عايز إيمان عالي جدا 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 ما بيتأتش لأي حد. فممكن يكون رب شخص مصلي يعني عنده شيء من الالتزام كان ممكن مع دروس العلم والمجالس يزيده بحاجة عالي يجيله وماشي في الطريق فلوس تفتنه يبيع زبيته بقى وتشوفي العجب يعني تشوفي العجب مش كده الناس دي أو نعيد من الناس صدوا عن سبيل الله وخلى عام المسلمين بصير الملتزمين والملتزمات الصوره سيئه جدا. يقول لك الراجل ريحته لغايه بطنه هنا والله احد من المحارم يقول لي كده يدخل عليا ريحته قد بطنه كده اول ما كان في الفلوس ما عرفوش. طب اقول له طب روح اخلق ريحتك اللي انت داخل بيها على داخل طالع بيها عليا دي طب ما تشيلها تبقى صوره سيئه. اللي بيتكلم ده احد من عام المسلمين يقول يا عم انا زيك ولا هو من عام المسلمين بس لو دبحتيه ما ياخدش جنيه مش من فلوس. يتحرى الحلال بشكل عجيب جدا رغم ان من عام فيجي يتعامل مع بتوع اللحه وبتوع الدهون وبتوع بتاع ويلاقي ساعه الجد عشر زمن في بعض. فطبعا يجي بقى من في وسط جلساتنا واحنا قاعدين مع محارمنا ومعالينا اسمع بقى الكلام ده عايز ادافع مش عارف ادافع يعني عايز ادافع مش عارف ادافع ايه. يقول لي داخل عليا وقد كده بس اول اصلي يروح يصلي نص ساعه اصلي اقول له ده كده. طب فين يا عم الفلوس ليه كده؟ المال فتنه صعب جدا جدا شخص يبقى تحت ايده اموال ويحاسب نفسه بالتعريف ده عايزه ديانه عاليه قوي 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 قوي. فمن حظ الشخص بقى لما يكون دينه عالي ممكن يجيب فلوس زي كده بيسعى سنه قال نعم المال للعبد الصالح قيدها بالصالح ما قالش نعم المال وسكت ما قالش نعم المال وسكت لكن قال نعم المال للعبد الصالح لان العبد الصالح فقير بهذا الصلاح يعلم ان المال مش ماله في حق الفقراء في حق السائل في حق المحروم في صدقات بعد زكاة في ان كل قرش بيشيله هو حمل عليه يوم القيامة فبيخفف في الاكل وبيخفف في اللبس بيخفف في المشتريات بيخفف من الدنيا لانه عالم كل ما هيتقل الدنيا كل ما الطابور هيقف الله. طب ما هو جابه من حلال وانفقه في حلال ماشي اقف اتحاسب جبتيهم حلال هتقفي برضه تتحاسب انك جبتيهم حلال. عديتي بالسؤال الاول انفقتيه في حلال صعب ليه؟ ممكن انفقه في حلال وممكن الغالب هيحصل تبذير كل اصحاب الوجهات واقعين في التبذير ومحدش يقدر يقول لا النهارده الدولاب مليان عبايات، بتنزل تجيب عبايات، طب بتجيبي ليه؟ زهقت مللت، اصل بقى لها سنتين بتلبسها قدام نفس العبايه قدام اصحابها، معقوله بقى؟ لا بتوع الواجهات ما بيلبسوش سنتين، بتوع الواجهات كل موسم، يعني هو جه الصيف جاب ملت الدولاب صيفي، جه الصيف اللي بعده ارمي الدولاب الصيفي بتاع السنه اللي فاتت وهات الجديد ليه؟ اصل لبسته قدام صحابها ما يقدرش يفضحوها. فحتى لو صرفته في حلال اللي هو اللبس دخلت في تبذير، لابد تدخلي في تبذير في الاكل وفي اللبس وفي العيش وفي العربيات وفي البيوت. اقفي بقى في التطور الحزب، العاقل اللي عنده مال بينقى بنفسه عن هذا المستنقع. يعني ايه؟ هو هلبس في حدود ضيقه جدا جدا، يقول ما يقوله محدش ينفعني، هاكل في حدود ضيقه جدا مش هفرط في الاكل، هعمل بيت لو املك، لو انا اللي انا كامراه انا اللي بدير البيت هجيب ابسط بيت اقعد فيه. الا ازاي يعني؟ هاتي بيت حلو بس بسيط، لكن صالونات بالذهب وسجاجات مش عارفه بايه وبتاع ايه وحط واعمل، هنتحاسب على الكلام ده. فصعب جدا اصحاب الاموال ان يستطيع. فالله عز وجل بين هذه المساله في القران قال واذا اردنا ان نهلك قريه امرنا مترفيها، يعني امرناهم بالامر والنهي الامر الشرعين ففسقوا فيه فحق عليهم القول فدمرناها تدميرا. امرنا المترفين لم ياتمروا ولم ينتهوا عن فعل المحرمات ولم ياتوا بالواجبات ففسقوا فيها، بل بالعكس تلقوا الاوامر باستهانه وغفله قلب وعدم اقبال على الله ولا خوف من الله ففسقوا فيها فحق عليهم القول، حق عليهم القول اللي هو قدر الله الكوني ان هو يعذب العاصي الكافر فدمرناها تدميرا. وقيل امرنا مترفيها، القراءه الثانيه بقى امرنا يعني ايه؟ يعني خلى الرؤساء والخبراء من مين؟ من المترفين، انيل واصعب ان يبقى الامير والرئيس واللي بيدير الدوله من المترفين. ليه؟ لانه هيعيش الناس بنفس المنطق بتاع نفس الدماغ. اما ام تبقى طالعه بنت ناس وغنيه وفي عيشه غنيه تعرف تطلع ولاد على الزهد؟ لا ما تعرفش، هي نفسها مش عارف تزهد، فهمت قصدي؟ فتطلع اللي تحت ايديها شبهها. فكذلك الحاكم والرئيس والبتاع لما يكون مترف امرنا مترفيها، هم دول يبقوا بقى ماسكين الاماره، هم اللي ماسكين البلد، هيطلعوا الدنيا خربانه. فدي المعنى، مش معناها اللي هو كما ذكر هنا اللي هو قال هنا معنى كسرناهم، لا مش كسرناهم خالص، واجب مربوح تماما لم اجده في كتب التفسير الحقيقه. بعد كده اخر باب الحمد لله قلنا صوت باب الانسان. الانسان واحد الناس والجمع ناس واناسي وما لوش تصريف طبعا، مما خلقنا انعاما واناسيا كثيرا. فده واحد. قال ابن قتيبه سمي الانسان انسانا لظهوره وادراك البصر اياه، وهو من قولك انست كذا او ابصرت. قال عز وجل اني انست نارا، مش موسى قال كده؟ اني انست نارا يعني رايت شفت. فقيل انسان انه بيظهر على وجه الارض ظاهر باين فيرى، والابصار تدركه اي ابصرته، انست يعني ابصرته. نعم بس قال انما سمي الانسان انسانا لانه عهد اليه فنسي، قيل برضو معنى تاني مش من الظهور ولا الادراك ولكن من النسيان، سمي انسان لانه ينسى، لانه ادم عهد الله اليه تبارك وتعالى فنسي. وذهب الى هذا قوم من المفسرين اهل اللغه واحتجوا في ذلك بتصغير انسان، وذلك ان العرب تصغر على انيسيان بزياده ياء كانه مكبر انسيان افعيان من النسيان الى اخر الكلمات. طيب في القران، في القران كلمه انسان بتيجي على 25 وجه، كلمة إنسان 25 وجه في القرآن. يا أهل القرآن كيف حالكم؟ أول حاجة كلمة إنسان في القرآن، طبعا الكلمة سهلة 25 وجه سهلين. ليه سهلين؟ لأنه الوجوه دي اسحي معايا، ال 25 اللي ذكرهم هنا ابن جوزي رحمه الله، ال 25 وجه هي عباره عن ناس اشخاص معينه جاء في سياق الكلام او في سياق الايات الكلام عنه. فيقال الانسان هنا مقصود بيه ادم، الانسان هنا مقصود بيه موسى، الانسان هنا مقصود بيه عيسى، الانسان هنا بحسب سياق الايه والتفسير. يبقى لازم اعمل ايه؟ كل ايه ارجع لكل كتب التفسير المعتبره عشان اشوف هم قالوا فعلا كده ده ولا لا. طبعا انتوا بترجعوش اللي برجع، انا يعني خدمتك انا تحت امركم، يعني انتوا مالكوش دعوه خالص، انا اللي ارجع انا عيني وتطلع روحي، بس انتوا ذاكروا. خلاص الله المستعان. فأحدها آدم عليه السلام، ومنه قوله تعالى في المؤمنين ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. من هنا الإنسان؟ آدم، لأنه من خلق من طين؟ آدم، واضحة. وفي سورة الرحمن خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وقال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إلى آخره. طبعا الإنسان هو كل دين كلام على آدم، هو أول البشر أولاد آدم. قال تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يبقى مين بتوسوس نفسه؟ بني آدم. يبقى هنا أولاد آدم نشأ الساقدة مفهوش مشكلة. وقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتري الآيات. وفي النازعات يوم يتذكر الإنسان ما سعى، كل إنسان يتذكر في هذا اليوم ما سعى. إنسان هنا مين؟ البشر عامة هم بني آدم. طيب وقال بسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق، اللي هو البشر العادي. طيب الثالثة اللي هي بكر الصديق، قال تعالى وصينا الإنسان والديه إحسانا حملته أمه كرها. لا خالص، لم يصح هذا السبب في النزول. قيل نزل أبو بكر الصديق، ومن ثم هو جعل هذا الإنسان في هذه الآية أبو بكر الصديق. الكلام غير صحيح، ما فيش أبدا سبب النزول تماما، يعني ضعيف. يعني بعض ذكر بعض العلماء ان دي نزل في ابي بكر، ضعيف النسب للرسول. طيب الوجه الرابع سعد بن ابي وقاص، ومنه قوله تعالى في سوره لقمان وصينا الانسان والدي حملته امه وهنا على وعد. طب اقفي معايا شويه عند الايه دي. لا، هي اللي نزلت في سعد بن ابي وقاص ايه العنكبوت، اللي هي وصينا الانسان والدي حسنا وان جهداك لتشرك بي ما ليس لك بي علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. الآية 8 سورة العنكبوت دي اللي نزلت في سعد بن أبي وقاص. واصحي معايا شوية، إنه سعد قال نزلت فيها ثلاثة آيات. سعد بن أبي وقاص طبعا معلوم إن هو من عشر بشرين في الجنة، من جنة، من عشر بشرين في الجنة. قال نزلت فيها ثلاثة آيات، منها الآية دي. إيه سبب النزول؟ سبب النزول إنه سعد بن أبي وقاص كان له أمه كان بيحبها جدا، مشهور بين العرب انه كان شديد المحبه لامه. فلما اسلم امه ظلت على كفرها وعنادها، واستغلت حب سعد لها فامتنعت عن الطعام والشراب، وقالت والله لا اطعم ولا اشرب حتى ترجع واموت. وبالفعل فكره ايام ما تاكلش، لدرجه انها بقى يمشي عليهم عليها، وفي روايات انه بقى يفتح لها بؤاب زي عصايه وحاجه يحط لها الاكل والشرب هتموت. فدخل عليها في الحالة السيئة دي، بتحتضر بقى خلاص مفيش أكل وفيش شرب، لا راضية تاكل ولا تشرب اتنين. فدخل عليها بتحتضر وبص ليها كده ونظر إياه وقال والله يا أمي لو كان لك 100 نفس وخرجت نفس بعد نفس حتى أرجع عن ديني ما فعلت، فكوني إن شئتي أو اتركي. وخرج سعد. طبعا رد منتهى القسوة ما يتناسبش مع حب سعد لأمه. هي ما توقعت هذا الرد. قبليها قالت له ايه؟ انت تدعي ان دينك يأمرك ببر الوالدين، وانا بأمرك انك تكفر ترجع عن دينك. فطبعا لم يطيعها، فامتنعت عن الطعام والشراب، فدخل فقال هذه الكلمات. فنزل قول الله تعالى، الله الله الرحمن الرحيم الودود، بنزل القرآن عشان يحنن قلب سعد على امه الكافرة. الكافرة مش نزل القرآن في الام الكافرة، لا، ده نزل القرآن في سعد. يعني انت خاطرتها بطريقه فيها شده، هي ما توقعت ده. فقال لا، وصينا الانسان والديه حسنا، تعال معاه حسنا، وان جهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، تعاش بس وبعدين الي مرجعكم فانبئكم ما كنتم تعملون. اما تعاش بس يبقى في حسن وفي احسان وفي كذا. فدي الايه مش لقمان، هو هنا جاب سبب سوره ايه؟ لا، هي الايه نزلت في سعد ايه العنكبوت ايه 8 اللي حديث صحيح مسلم. طيب الايه الثانيه نزلت في سعد، يقول رضي الله عنه مر على قوم من الأنصار فدعوه، قالوا تعالى يعني نطعمكم مسكين، فجلس معهم، فكان ذبحوا جزور وقدموا لسعد الطعام وقدموا له الخمرة قبل تحريم الخمر يعني، فشرب سعد الخمرة وأكل معهم، فحصل طبعا نوع من السكر. الأنصار بدأوا يتكلموا، فسعد عاد يتكلم ويتكلم في شأن المهاجرين والأنصار، ويتكلم عن المهاجرين والأنصار ويطيل الحديث. وبعد في الآخر قالوا المهاجرين أفضل الأنصار. طب هو عارف وسط مين؟ الانصار اللي عزموه. ده احنا بنقولك تعالى اتفضل عندنا وجبناك وذبحنا لك جمل وشربناك الخمر واخد اكرام، وفي اخد تقول مهاجرين احسن انصار، راح احد قايم واخد لحي جزور يعني زي حته كده من الجزور، راح ضربه بيها عور له انفه مناخيره. فأتى سعد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحال وقص له يعني ما وقع من هذا الأنصاري. فنزل قول الله تعالى: يا الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. نزلت في الواقعة دي اللي هي حصل بين سعد والأنصار. الآية الثالثة اللي نزلت في سعد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وعنده غنائم، فدخل عليه سعد فنظر الغنائم فوقع عينه على سيف جميل جدا. وانتوا عارفين المقاتل الفارس يعني السيف بالنسبه له اقول لك ايه، زي الذهب والالماس بالنسبه لك، حاجه مهمه جدا، او زي الزينه بالنسبه للمراه. المقاتل لما يشوف السيف دماغه تلف، ليه؟ لانه بقى ايه، لك هاخد السيف ده وادخل في ساعه القتال اقتل الاعداء، لاما اموت لاما اقتل، عارفين قدر يعني الجهاد في سبيل الله والكلام ده. فشاف السيف فقال: يا رسول الله نفخني يا رسول الله. فقال: دعوه يا سعد. فسكت شويه ثم قال: فحدثتني نفسي فقلت: يا رسول الله نفخني هذا السيف يا رسول الله. فقال: دعوه يا سعد. فسكت فتره ثم عاد للثالثه فقال: يا رسول الله نفخني يا رسول الله. فاحتد علينا النبي صلى الله عليه وسلم وقال: دعوه يا سعد. انا بقى في مره ثالثه بشده: دعوه يا سعد. فنزل قول الله تعالى: يسالونك عن الانفال قل الانفال لله والرسول فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم. نزلت في ايه للنبي يعلم مين اللي هياخد ده ومين هياخد ده. تقسيم الانفال دي للامام مش لك انت، خلاص سيبه هو يعلم السيف ده يروح لمين وليه. فدي الثلاث ايات اللي نزلت في سعد بن ابي وقاص.
وكان
خاله
الرسول
سعد بن ابي وقاص بعد الحلقه اقول لك. المهم يعني فدي الايات اللي نزلت مع النبي في سعد بن ابي وقاص. بعد كده طبعا ذكر الوجه السامر او جه اللي هو ابن هشام في قول الله تعالى: كلا ان الانسان لا يطغى ان راه استغنى. عايز يرجع تاني لاسباب النزول. نعم طيب معلش الخامس، عذرا الخامس، الوليد بن المغيرة قوله تعالى: قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. محتاج لي أرجع تاني عشان أشوف الكلام ده، لأنه عند العلماء مش من سبب النزول، فنزل في هشام بن المغيرة. قرط بن عبد الله ومن قوله تعالى في العاديات: إن الإنسان لربه لكنود. السبع وأبو جهل، الثامن نضر بن الحارث، كل الحارث نضر بن الحارث، كل الوجوه اللي ذكرها بعد كده. الحقيقه في ناس، عشان بس اجيب لك من الاخر، في ناس اشخاص يعني يجيب الايه يقول الايه نزل الشخص ده. الكلام ده يحتاج الى تحرير اسباب النزول، لانه لما رجعت للتفاسير العاديه مش ذاكرين خالص لهذه الاشخاص، اذا يحتاج المساله الى تحرير اكتر وبسط اكتر. دي ممكن بقى ناخدها في اسباب النزول، انه ذاكر الحقيقه من اول وجه الخامس لغايه اخر وجه اللي هو الوجه ال 25. ال 25 وجه دول جايبهم انا مش لاقي لهم ادله في الظاهر، محتاجه ان انا تحرير اكتر وبسط اكتر. ده ياخد طبعا وقت كتير جدا عشان اقدر ان انا اقول احرر اسباب النزول، لان مساله شائكه، ودي كده كده احنا هندرس اسباب النزول في علم مستقل، فممكن هنشوف الايات دي فيها سبب ولا لا. ده كده على وجه ممكن انت تقرايه. يبقى احنا كده خلصنا باب الالف، والمره الجايه ان شاء الله ناخد باب الياء. باء بإذن الله. جزاكم الله خيرا.